يسأل الأخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كيف يتغلب الإنسان عن نفسه التي تأمره بالسوء يعني مرة بعد مرة؟ على هذا العبد الذي ابتلي بقوة شريرة في نفسه جعلته يدمن المعصية ولا يستطيع التغلب عليها بالتوبة النصوح والرجعة إلى الله، أن يستشعر أول أنه هذا داء ينبغي يتخلص منه قبل أن يلقى رب الأرض والسماء، واتقوا الله الذي إليه تحشرون، وأنه محشور إلى الله، وأن الله سائل عن هذا الذنب الذي يصنعه أولا، وأنه ذنب. الثاني أن يتخلص من الأعذار الذي تجعله يتأول التأويلات الفاسدة في هذا الذنب. فكل إنسان مذنب تجد له إلا ما رحم الله تأويلات فاسدة في فعل هذا الذنب. إن كان ربا يقول ليش سوي، ما حد شلفني، كيف أبني بيتي وخلص عمارتي وزوج ولدي، جربت ما حد شلفني، اضطريت أروح البنك، نعوذ بالله. فتلقى كل عاصي عنده إيش؟ تبريرات تأويلات فاسدة. ومن قال لك لازم تشتري بيت تمليك؟ لا استأجر ولو حجرة واحدة. النبي عاش وعائشة في أسعد لحظات حياة إنسان مع زوجته في حجرة واحدة وصغيرة. لازم يكون عندك فيلا يعني، ويكون عندك شقة 4 غرف، عش واجعل الحياة وسيلة لا غاية في البيوت، وسيلة للغة الآخرة، ليست هي الغاية الحياة، لا تتخذها وطن. الثالث أنك تبحث عن السبب الذي من أجله أدمنت هذه المعصية. قد يكون صاحب سوء، قد تكون العلاقة مع امرأة كما حدثني البعض ممن يريد التوبة من هذه العلاقات المحرمة لكن لا يستطيع التخلص، فأصابه داء العشق، فحينئذ يحاول التخلص من كل شيء يذكر بها، يحذف رقمها، لا يمر بشارعها، ينتقل من المكان حتى لو استطاع البلد اللي هي فيها ينتقل منها، ولا يجمع إنسان مشترك كان يسأل عن أخبارها. المهم يقطع كل شيء له صلة بهذه المرأة السوء الذي كان له علاقة بها بالحرام، ويكثر من قول كما قال ابن تيمية القيم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب، الإخبات إلى الله والانطراح بين يديه: يا رب خلصني من هذا الداء العضال، من التعلق بغيرك، من فعل هذه المعصية. في أوقات الإجابة مثل سجود قبل السلام، الجوف الأخير الليل عند الأذان، إذا أذن المؤذن ترد وراء الأذان وتدعو، لأنه عند الأذان إيش دعاء مستجاب. نزل المطر، كثير من الناس نزل المطر في جدة وغفل الدعاء وقتها، قد اشتغل أنه وش بصير وش كذا وما دعا، فإن الدعاء وقت نزول المطر مستجاب، نشي سبحان الله، أن يدعو أو غفل أو جهل. وهكذا في وقت الإجابة وخاصة جوف الليل الأخير: يا رب اهدني، يا رب اصلح قلبي، وأعرف شخص أنا وابتلي بالعشق حتى أظلمت حياته وتحير وفقد مصالحه، وحقق هذا الذي دعاه إليه شيخ الإسلام ابن تيمية القيم في العلاج من العشق، فانطرح بين يدي الله يبكي: يا رب خلص قلبي من هذا التعلق الذي لا أملكه، إلى آخر. وكره جناب ذلك الطريق المظلم السيء الذي يقوده إلى تنور الزنات. يقول ابن القيم: إن غاية العشق الزنا، فلا يريد الرجل من معشوقة لن يزني بها، قضاء الوطر، لا تقول فيه يسمونه عشق عذري، عشق نظيف، ما في شيء مثل هذا. إذن القلب ما مال إلى هذه المرأة اللي وصل الغاية وهي الزنا. ولو قال العاشق، لو قيل العاشق أن معشوقتك رقاء معطلة الجهاز من الزنا لبغضها، لأن هذه الغاية المقصودة عنده كما ذكر ابن القيم رحمة الله عليه. ويسرع للزواج، فإنه يطفئ عنه هذا التعلق، ويسرع بالنكاح وإقامة علاقة جيدة مع زوجته التي تزوجها من محبة ومن أنس ومن احتمال ومن سفر ومن إلباسها اللبس الجيد الذي يرغب فيها إلى آخره، حتى يتناسى تلك المرأة التي تعلق بها. هذا على فرض أن السائل يقول معصيته التعلق بالنساء أو نحو ذلك. وإذا كانت معصية عامة فلا نزال نقول ينطرح بين يدي الله في سؤاله، وترك كل سبب يوصل إليه من الجلوس مع صاحب السوء، من الجلوس مع من يفعل تلك المعصية، كما لو أراد أن يترك التدخين لا يجلس مع مدخنين لأنهم يذكروه، وهكذا. ومن ذلك أيضا مجاهدة النفس في ترك هذه المعصية، لأن مجاهدة النفس عبادة منشية. البعض ما يجاهد نفسه، يترك نفسه مع هواها، لن ترجع نفسك، لن ترتدع إلا بالمجاهدة. قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وفي الحديث في مسند أحمد المجاهد من جاهد هواه في سبيل الله، ومن يتصبر يصبره الله. إذا ما تصبرت وما جاهدت ما يبلك الله المقصود. البعض هكذا يترك نفسه مع هواه ويبقى حتى يتوفاه الله الذي خلقه فسواه، ويبقى مع هواه هكذا ما يجاهد نفسه. إذن لن تصلح نفسك إلا بالمجاهدة، جاهد نفسك. أذكر لكم صورة بسيطة فقط من صور المجاهدة. واحد عندنا بالدرس هنا بارك الله فيه سمع منا كيف أن الإنسان ينبغي أن يجاهد بطنه، مو كل شيء يشتهيه في المطاعم يروح يشتريه، لأن هذا مذموم عند السلف، وكانوا يعدوه من الشرف. من الشرف أن تأكل كل ما تشتهي. اشتهت نفسك لحم مشوي رحت، سمك مقلي رحت، ضيعت عمرك. حتى ربما الساعة 2 من الليل يقوم يبحث عن شهوة الطعامية، ضيع عمره. فاستوعب ما قيل في الدرس، تحدث أنه بعد ما خرج من الدرس أو علق ما قيل في الدرس، فجاءته شهوة لطعام معين في أحدى المطاعم التركية الذي مر بجانبها. فما أن جاء يوقف السيارة كعادته ينزل يأخذ ملاذ وطعم ويأكل ربما في السيارة، لتذكر الآثار وتذكر وجاهد شوي نفسه، جاهد داش على البنزين ومشى. هذا نقوله من يتصبر إيه، فلما جاهد في نفسه وذكر آثار راضي يعمل بها انتصر بعد التوكل على الله، لا شك لا ليس الاعتماد على نفسه. وبعد عن المطعم فما نزل اشترى منه ما اشتهى. فإذا هذه تحتاج الرياضة، كما أن أهل الرياضة يفعلون رياضة بدنية، أنت تفعل رياضة قلبية. صبر مرة في هذا، صبر مرة في هذا، لم تستطع في كل شيء من أول وهلة، لا، تترك أشياء تتدرج، تترك أشياء إلى أن تصبح تملك بإذن الله هواك. فجرب الرياضة في ترك مشتهياتك التي تمارسها في كل مرة، وتعارض مع ارتفاعك في الرتب العليا عند الرب سبحانه وتعالى. ومن ذلك محافظة على حلقات العلم. كم سمعت من شخص كان على هذا النحو مبتلى ولم يصلح إلا بعد الله إلا بحلقات العلم، وهذا له أصل ترى. ألم يقل الله في كتابه عن رسوله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم و يعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. فالنبي في التزكية هل كان يلقى الرجل فقط يتلو عليه كلمة في باب التزكية، ولا مأمور الرجل حتى يكمل زكاة قلبه بمتابعة الوحي، كما عمر كان لمن يغيب ينوب واحد يسمع الوحي. فهذا يدل أنه لا تكتفي الكلمة والكلمتين في العلم، تواصل الطلب حتى يكون كمال زكاة قلبك. فلا يكفي درس أو محاضرة، ينبغي يكون لك صلة بالعلم، معلم أو متعلم حتى توفى، إما معلم أو متعلم. والمعلم نفسه يستفيد مما يقول في الحلقة، هو نفسه يستفيد في نفسه ويستفيد من يسمع له. فكن معلم أو متعلم أو محب أو مستمع، ولا تكن الخامسة فتهلك كما قال عطاء وهو مبغض العلماء سيء الظن بهم، إنه لا يستفيد منهم ويشك في كلامه. فحلقات العلم، حلقات العلم عباد الله. فرأيت إنسان كاد والله الانتحار وكان يجلس في الحلقة هنا، وحدثني بعد ما صار يجلس لماضيه، قال قبل أن أحضر الحلقة وصلت إلى أعلى بناية أو من أعلى البنايات، فهممت أرمي نفسي، فراودني شخص من الباكستان عجمي فلا زال بي حتى أنزلني وعدلت فكرة الانتحار. معاصي مو قادر يتغلب عليها، من نساء، من أفلام هابطة، من حياة مدمرة مسكين بالمجون فلما لزم الحلقات وسمع من الذكر ما سمع والوحي انصلح حاله والحمد لله رب العالمين. فيكون لك صلة بالعلم والعمل بالعلم الذي تسمعه والإكثار من النوافل وقراءة القرآن وتدبره أناء الليل وأطراف النهار وقيام الليل وصيام النهار، وتكثر من النوافل وتجلس الصالحين وتترك الطالحين ومن يذكرك بالدنيا. هذه من أسباب ترك ما أدمنه بعض الناس من معاصي ويقول لا أستطيع تركه. واقرأ الداء والدواء لابن القيم فإنه يعينك جدا، كتاب اشتريه اسمه الداء والدواء فإنه يعينك في هذا الباب جدا. ما هي أكثر الأسباب التي تصد عن العمل الصالح؟ لا شك الدنيا. يعني الآن أنت الآن عرفت أن قيام الليل عمل صالح وأنه مطرد للداء ومقربة عند رب الأرض والسماء وأنه من أسباب عصمتك من النار. كما في حديث ابن عمر قال كان الناس يقصون عن النبي كما في صحيح البخاري الرؤيا فتمنيت أن أرى رؤيا وقصها عليه، فرأيت بين أنا نائم ملكين أخذاني إلى النار، فجاء ملك وقال لن ترع فأبعدني يعني عن النار، فقص على النبي ذلك فقال نعم العبد عبد الله لو كان يقوم الليل. فبين الحافظ بن حجر أن قيام الليل من أسباب المنع من إيش؟ من دخول النار، من عذاب النار. طيب عرفت أن عمل صالح عرفت ثوابه، قيام الليل يحتاج منك أن تنام بكر، ما الذي يلهي الأكثر عن ترك النوم بكر؟ حياة الدنيا، الكلام وقيل وقال ومسامرة الأهل والخلان والولائم في الأخير دنيا، ثم يسهر ثم يقوم الليل قليل لا إله إلا الله. فهذه يعني من الأسباب، أعطيكم مثال. إذا الذي ينصدك على العمل الصالح الحياة الدنيا، فاقرأ صفتها في القرآن تعرف حقيقتها. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء واخترط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وفي السنة ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم في اليم فلينظر ماذا يخرج، والموضع صوت كما في صحيح البخاري صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، وهكذا. فقارن الدنيا بالآخرة وأن الدنيا متاع زائل والآخرة هي الباقي وهي الحيوان، حياة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا تهرم لا تمرض لا يمسك فيها نصب ولا غلول ولا ملل، فهذا يعينك على الإقبال على العمل الصالح. ثم أقرأ فضل العمل الصالح تريده، اقرأ فضل الضحى، فضل الصيام الاثنين والخميس، فضل مجالس الذكر، فضل بر الوالدين، فضل التوبة النصوح إن الله يبدل سيئاتك حسنات إذا تبت. فإذا فضائل الأعمال وقراءة العلم فيها تعينك على العمل الصالح. اترك المعاصي لأن هي الحجاب بينك وبين العمل الصالح. المعاصي يصيب قلبك وهن من المعاصي، من شؤم المعاصي أنها تخدرك عن العمل بالطاعة. وذلك جرب نفسك ليلة اغتبت فيها إنسان بمكالمة جوالية مع شخص ولم تحسن جلسة مع أمك، دخلت في قلبها الحزن وانت جالس تلعب تعبث بالجوال وهي تنظر يكتب يتكلمها لين تشبه انك عقيتها، خرجت من مجلسها وهي حزينة ما شلاني ولد اليوم ما قاعد يتكلم معي. شوف ذيك الليلة اللي نمت فيها غالبا ما صرت تقوم الليل، ليلة حضرت في حلقة علم رحت نمت وأكلت قليل وأضمرت أنك تقوم الليل توكلت على الله وبذلت ستقوم إذا نمت على طاعة. هذا معروف عند العلماء يسموه نقصان الإيمان وزيادته. نمت وأنت إيمانك قد ارتفع بحضور حلقة علم، بنصح لأحد قبل نومك، بأذكار النوم، ذكر الله عند دخول البيت، بالتسمية عند الأكل والحمد لله عند الانتهاء من الأكل وأداب الطعام وغير ذلك، عملت عمل صالح. المهم استكت عند دخول البيت عملت أعمال ارتفع إيمانك، نم على هذا العمل الصالح، انظر كيف يقوى قلبك لتقوم الليل فينهض بدنك إلى المغسلة فتستنشق وتتوضأ وتستمتع بالقيام. في إنسان قد عنده قوة بإذن الله لكن نام على معصية وصار عنده نوع قوة قدر يقوم الليل شيء من إيمان، لكن يقوم قلبه غير صافي، ما يمتع الله قلبه بقيام الليل. ليش؟ كان يقال عندك دين قبل تقوم بين يدي الله اقضي الدين حتى يصفى قلبك كالعقوبة من الله حتى تتلذذ بقيام الليل، عليك حسابات وهي ظلمت فلان، تكلمت بكلمة لم تتب منها، أشأت مع أمك، فعلت، فتقوم ويسلم منك التلذذ، ما تلذذ حتى يرجعك الله إلى الكمال وهي رحمة من الله. نعم، ينبغي أن تتخلص من هذا كله وأن تقوم صافي القلب لله من المعاصي ومن كل موانع من الدنيا والصاحب السوء وغير ذلك. ما القول متعلق بسبب الدهر؟ قول فيش مما يتعلق بسبب الدهر والمقدورات؟ من السائل هذا خطنا؟ تفضل ارفع صوتك. ايه احسن، لعن الدابة لا يجوز، يعني النبي في عهده كما في صحيح البخاري او غيره لعنت امرأة دابة وهي ابل جمل، تعثر عليها قال فالله يلعنك، فالنبي امر بانزال متاع عنها وقال لا تصحبنا ملعونه، فمن لعن شيء لا يستحق اللعن صعدت اللعنه الى السماء كما في مسند احمد، فسدت ابواب السماء دونها فنزلت فذهبت يمنه ويسره، فإن وجد مساغ في الملعون ولا رجعت اللاعن. المسلم لا لعن شيء لا يستحق اللعن، إن الذين كفروا وماتوا هم كفار، هذا فيه أنك إذا رأيت إنسان كافر لا تقول الله يلعنك يا كافر، قل لعنة الله عليه إن مات على الكفر. طيب، النبي لعن أناس كفار فالله عز وجل عتب عليه فقال ليس لك من الأمر شيء، وبالفعل تابوا. نعم، أليس من قال يوم أسود اللي عرفتك فيه قد نجا من سب الدهر؟ هو الآن وصف اليوم، لكن مجرد المعرفة مجرد المعرفة خطأ أن يقول يوم أسود اللي غرد. الآن ينبغي يقول يوم ما ظلمني، يوم ما فعل، تقول هذا كان يوم أسود، لأن الأول يعني المعرفة ما حصل فيها في بداية الأمر ضرر بمجرد المعرفة، لكن لما حصل منه من إيش من الضرر كمن يقول في أيام نحسات حصل في داخلها ريح، حصل في داخلها عقوبات، عرف كيف؟ فيعني مجرد المعرفة، إلا أن يقول بهذه المعرفة كان الطريق لما حصل منه من أذى لي وثقت فيه وصار ينشر سري بين الناس وصار. فالمقصود أنه لا يسب ذات الدهر، مقصوده أن ما داخل هذا أن يفعل، ووصف اليوم ليس بسبب إذا كان يقصد ما داخل الدهر، فمنهي عنه يقول لعن الله الدهر ونحو ذلك، لكن أن يصف الدهر بأنه اليوم أسود يوم حصل لي نكد من فلان هذا ما أظن أنه في شيء، لا، لأنه هنا ما سب الدهر، هنا وصف بس فقط ما حصل له من نكد في قلبه أنه كأن اليوم أسود، هذه كلام يعني واسع، أنه كأن اليوم ذاك أسود وليس يقصد مسبته، كأنه ذاك اليوم كله أسود. نعم، فإذا ما حكم ما يقول نشوف إخواننا الذين عرف في بلدهم هذا النوع أنهم إذا حصلت مصيبة في يوم ما يقول ينهر أسود وآخر أبيض وآخر مثل بعضه ولا وأشد ظن الأزرق. طيب هذا لا شك ولا ريب، وأنا أسألهم الآن إذا كانوا يعرفون هذا، هم يسبون الزمن ولا ما جرى فيه؟ عجيبوا يا أخوان الله اللي جرى فيه، أظن هذا اللي يسبونه، هذا قصدي إلا يمكتونه ما جرى فيه. نعم، والظاهر لما يقولون أبيض من باب فلان لما يقول اللديغ إيش سليم، اللهم اجعله أبيض، ولا ها؟ ولا يقصدون العكس مثل ما سموا عندنا البحيرة العفنة بحيرة المسك. إيه إذا نظهر الفرح يعني ما يقصد التهكم بالعكس. إيه يعني يوم استقبل بشرى مثلا بنجاح ولده يقول هذا نهار أبيض، ما يقصدون المقت. ترى مهم للمتفقه أن يعرف هذه الأخبار، ليش؟ حتى يحكم على الأقوال المعاصرة، حتى يحكم على الأقوال المعاصرة. يجي الواحد يقول ما حكم قولنا يا نهار أبيض، فيعرف وش المقصود في العرف حتى يحكم. الحكم على الشيء كما قيل فرع عن إيش؟ عن تصوره. قرأت عبارة جمل الله، ترى الله عاقبة رد الجميل، جمل الله ما فهمت السؤال. جمل الله إيش؟ إيه جمل الله ترعات، جمل الله ما 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 فهمت كيف يعني جمل، جمل الله يعني يعني إذا كان يقصد اجعل اصنع جميل في حق الله، والله العبارة مبهمة، جمل الله فيها إبهام، والشيء إذا فيه إبهام الأحسن تركه. التكلم باللغة الإنجليزية لتعلم حتى تقوى لا معنى، يتكلم مع واحد يتدرب معه هذه حاجة، هذه معنى، لكن يتكلم لغير حاجة هذا الممنوع، هذا الذي قال عنه عمر أو نهى عن عمر فيه عن الرطالة، النظر للأفلام الإنجليزية لتعلم، هذا لا شك أنه لا يجوز. الغاية تبرر الوسيلة، يعني ما يلقى الأفلام يستطيع يدخل دورة ما فيها معاصي ولا فيها منكرات. وأنا سمعت هذا، سمعت بعضهم يقول ترى فلان يعرف إنجليزي كان يتابع الأفلام، أي نعم ربما قد أسمع الأغاني فإنجليزية وزينة، مو صحيح هذا، هذه دعوة للشر، أفلام القائمة على الفحشاء والمنكر، وأصل الفيلم حتى لو كان بريء من هذا هو كذب، كذب كما قال شيخ باز التمثيل كذب، والكذب يعني حرام، يقول في التمثيلية أنا فلان وهو ليس فلان، هو ليس فلان، هي بضاعة أجنبية لا ينبغي أن نستوردها في بلادنا ولو للإصلاح. يعني بلغ بهم كما شاهدت في باب فيلم كرتون أنهم يعني يسمونها مسلسلات إسلامية، أنهم أتوا بصورة سليمان عليه السلام نعوذ بالله، يرسمونه وأنه يوسف أعوذ بالله، ده منكر عظيم، والله منكر عظيم أعوذ بالله، يرسمونه. طيب ما حكم لا قدر الله لا مانع منها، ما إذا حصل هذا الأمر لا قدر الله. يقول هنا شبكة سائل يسمى شبكة، هل إطلاق سيدة النساء ست الكل أو سيدة النساء هذا لا يجوز، قولهم يا ست الكل لأن هذا يعني هذا يطلق على من نص النبي على أنها كذلك أنها سيدة النساء. من جاء في حديث سيدة نساء الجنة؟ فاطمة. ينبغي أن يقال فلانة ست الكل، هذا من الإطراء المحرم المذموم لأنه غلو. طيب هل ذكرناه السؤال؟ ما بقي شيء عن المشاكل الاجتماعية، وذلك وجود بعض المشاكل الأسرية في حياتي، وأنا أجل انتظار لحضور الدروس. طيب كتاب في الأسرة والله استحضر، لكن يا أخي تعال عند صاحب بث المباشر وكله يكتب لك في جوالك، يرسل لك في جوالك محاضرة ألقيناها الحمد لله جلستين في الأسرة، جلستين، فيرسل لك إياها من طريق التواصل الاجتماعي تسمعها، هي موجودة في يوتيوب فاسمعها. يقول لي بشيء عن الأسرة، أني أعاني من مشاكل مع زوجتي وكذا، أبي كيف أتعامل تخلص من هالمشاكل. لكن يا أخي أنا الآن أوجز لك، لا أترك المجلس من فائدة، لن تستطيع أن تعامل مع المرأة أو من أي شخص آخر أكثر من أكبر منك، جارك، ولي أمر بلادك، صاحبك في العمل، بطريقة أحسن من طريقة رسول الله الذي كان عليها والذي دل الناس عليها. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. ففي التعامل مع المرأة تعامل خاص، انشا انك تقيسها بصاحبك خطا، او تقيسها بجار لك وانت تحاورها زوجتك، انشا هذا. لو فعلت مصيرك الطلاق، انا اقول لك هي من الان، اغلب الذين تطلقوا حصل طلاق، وقد انتشر جدا الطلاق، حتى في احصائيه كل ساعتين كذا وكذا حال الطلاق، بس في بعض المدن كالرياض او غيرها كل ساعتين كذا كذا حال الطلاق، شيء كثير يعني. وأظن السبب الجهل، الجهل، فإنه يعني تأتيه الكلمة من المرأة كالجمل على قلبه وينتقم منها من طريق الطلاق ليكسرها. ولو علم إرشاد النبي له أولا في اختياره أن يختارها امرأة صالحة ويتخاف الله، تخاف من سيف زوجها أو لسانه، خاف من الله. ثانيا قول النبي دارها تعيش بها، بالله عليك كيف تداري طفلك الصغير وهو يبكي يقول يا أبوي ما جبت اللعبة، كنت توقعك الآن تجيب لعبة، فتداريه تقول بكرة العصر أطلع معك بأشتري لك لعبة، وينبغي أن تصدق. لكن هي يجوز عليها الكذب ولا يجوز أن تكذب على صغيرك، إيش تستنبط من هذا؟ يعني ابن مسعود يقول لا يكذب أحدكم على صبيه، يقول أشتري لك ولا يشتري له، يعده ولا يفي. أما المرأة يجوز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل الكذب إلا في ذلك، ذكر منها إيش؟ يعني الرجل يكذب على الأهل، فهذا يجعلك في غاية الاحتياط والتحاور المرأة، أنك لا تعاملها كالرجل وداريها أدنى مما يعني تنزل، أدنى ما تنزل معه صغير. ليش؟ مستقبل هذا لك عيال منها، وهي عقل وتركيبة عقلها ليست مثلك. ما رأيت أذهب للعقل لرب الرجل الحازم من إحداكم. وكان الشيخ عبد القادر نعوط اللي قال عنه الألباني لو استمر في البحث له مستقبل، كان يرسلون له أهل الشام كلهم قضايا النساء في تعليق الطلاق. ليش؟ لأنه على الشافعية والمالكية والحنابلة الطلاق المعلق يقع، هو في الوحيد في الشام يفتي فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية قبل وفاته وهي أنه إذا علق الطلاق ينظر هل خوفها فيكون إيش يمين ولا قصد فيقع طلاق الوحيد. فأزور الشيخ خمس من اعتباري أنا أهل من هناك، فأحتاج أني أسافر تلك المنطقة وأنزل بعد العصر لزيارته في مكتبته وأرى أقوام نساء ورجال كلهم في المسألة دي فقط فقط ما في غيرها. ليش؟ لأن الشافعي من يعادي الشيخ، الشيخ يرد على الصوفية كان فيه نوع ملاحظات وكذا، لكن أحسن الموجود الشيخ يعني هناك أقرب الناس لمذهب السلف فيكرهونه. لكن هذه المسألة ليرحمون السائلين يقول روح الشيخ عبد القادر ناوت عشان يرجعها من طريق كفارة يمين صحيح، فيجون أكوام. فأذكر موعظ به رجل رأى أمامي، رجل عفوا جاء يقول زوجتي وعلقت الطلاق وكذا، يقال له أخي طبعا الشيخ الآن ما في ذهنه وهو يقرأ في الكتب وكذا شخصية مثل هتلر مثل نابليون يخوف بها رؤون. قال أخي لو قدام المرأة مثل شيخ الإسلام ما تخاف منها، فلا ظن تخاف من أحد، هكذا معاشرتها لك وأنك يعني أفضيت إليها أفضت إليك تكسر حاجز إيش هيبة، فلا ظن لو كنت سلطان الله في الأرض ملك فلا ظن امرأة ستهابك. خذ هذه القصة، زوج العمة كان يشتغل مع الملك فيصل رحمه الله، يشتغل معه وعنده، فالشيخ الملك بينما هو يصيد بالدربيل يعني يشوف الفريسة يطلق عليها الصقر أو كذا في أحد الرحلات البرية، المهم عاين امرأة راعية غنم فتاة سبحان الله أعجبت الملك فأرسل في خطبتها. طبعا راعية غنم دخلت عالم القصور فقعدت نحو شهرين في التجهيز وتزوجها رحمه الله. هي الآن في عالم الصحراء داخل على ملك، يعني هذا أكثر من هي في عالم الحضر داخل على ملك، ولا مع هذه الهيبة كلها ذكروا سبب طلاقها، جابوها في بهو القصر ويعني استعظمت أنه أبوها جاه والملك كان في قيلولته، قالت فيصل قم أبوي أبوي في طريقة ما تليق الملوك، المهم تركها. فلو كنت ملك ستأتيك المرأة بطبيعتها معك لأنك أفضيت إليه أفضت إليك مهما كان. ويذكر أن الأعمش كان ذو شان عند أهله عند أصحابه وطلابه ذو شان وهيبة، لكن امرأة تطاول عليه لأهل الأجل هذا قد أفضى بعضكم إلى بعض. في يوم من الأيام قرر أن يسمع امرأته ما صيته خارج البيت على أسهاب، فأتى برجل من هؤلاء الذين يعرفون مقداره وعلمه فوضعه عند الباب يعني يتكلم وأنه من نفسه يعني مو له جابه. فقال يا أم فلان إن الأعمش لذو شان وإنه ذو علم وإلى آخره، ولا يضرك عمش عينيه ولا دقة ساقيه. قال يا أحمق دلت العيوب يخرج. ليس هذا الشاهد، الشاهد الأول إنه احتاج أن يأتي بشخص بهذه المهابة. ويحدثني رئيس سرية كان يعمل معنا في أحد المكتبات العسكرية، الرئيس قاعدة جوية قبل سنين حتى لم يذكر اسمه، قائد لقوات كتائب الطيارين والطائرات في أكبر المدن ولكن مع رتبته العالية امرأة تطاول عليه، فحار يعني كيف ما يخرج من الباب اللي يجد ضرب السلام ويجد، وإذا دخل البيت نزلت النياشين ونزلت فتحير إيش يصنع. فقال الأخ هذا وكان قائد كتيبة، قال ما شعرنا لليل الساعة 2 أو 3 لا يذكر كم، استعد يعني كتيبة لا لا الله ليش فيه واسترح. وتجمعت كتيبة، هو كان أظن قائدتها، ومشى 10 بقيادته أو كذا، تكون أمام عند القصر أو عند المهل، ذهبوا ينتظرون فيه لص فيه شيء. فقال رأيت يد تخرج تفعل كذا، ففهمنا أنه يخوف امرأته منه. فإذا هذه القصص أوردتها لكي أبين لك مهما كانت مكانتك فيجب أن تجاوب وترضخ لأحاديث رسول الله في التعامل مع المرأة، لأن الله قال والله يعلم أنتم لا تعلمون، بلغ رسوله الشيء الذي رسوله نفسه لم يكن يعرفه لولا أن الله بلغه وعلمك ما لم تكن تعلم. فمن ذلك أنه خلقنا من ضلع، وأعوج شيء في ضلع أعلاه، فلا علاج لها إلا بما قال دارها تعيش بها، قدم تنازلات إلا في الدين، كما كان النبي إذا رأى منكر في بيت عائشة أنكر، قال ما هويت الراوي ما هويت شيء إلا أتى الذي هويته ما لم يكن يعني منكر. فبهذا تستريح كثيرا من أغلال في قلبك عليها ومن إرادة الطلاق ونحو ذلك. هذه وصية عامة لعلها وذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. ونلتقيكم بعد صلاة الفجر في شرح في تفسير ابن كثير. آمل منكم الجد والاجتهاد في الحضور، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.